قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أيام الجاهلية. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما نزل رمضان كان من شاء صامه ومن شاء لا يصوم ومن شاء لا يصومه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب أيام الجاهلية. المقصود من هذه الترجمة ذكر بعض الأحاديث التي فيها ذكر الجاهلية، وبما قبل مبعث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فإن الناس كانوا في جاهلية وشر، وكانوا في بعد عن الحق، وكانوا في الظلمات، فجاء الله عز وجل بهذا الخير والهدى بإرسال بعثة رسوله الكريم محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور. هذه الترجمة فيها ذكر بعض الأمور المتعلقة بأمور الجاهلية، وإنما أورده هنا لأن هذا أورد بعده مبعث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ففيه بيان ما كان الناس عليه في الجاهلية، ثم ما أكرم الله عز وجل به الناس وما من به على الناس من بعثة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. فأتى بهذا قبل المبعث ليبين بعض الأمور التي كانت في الجاهلية قبل مبعث رسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فذكر هذا الحديث الذي هو يتعلق بصيام يوم عاشوراء، وأن هذا اليوم كانت قريش تصومه في الجاهلية، يعني يصومون هذا اليوم في الجاهلية، ثم فصامه الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فصامه وأمر بصيامه، ولما جاء فرض شهر رمضان كان صيامه على التخيير، من شاء صام ومن شاء لم يكن، ولكن مع هذا فإن صيام يوم عاشوراء من آكد النوافل التي آكد النوافل في القيام بعد صوم يوم عرفة، لأنه قد جاء في فضل يوم عرفة ما يميزه على غيره من الصيام المطلقة. ثم بعد ذلك يليه صيام يوم عاشوراء، ولكن يشرع أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده حتى تحصل المخالفة لأهل الكتاب بما كانوا يفعلون، فلا تتم موافقتهم مطلقا، بل يخالفون في أن يصام إليه بالإضافة إليه يوم قبله أو يوم بعده. والحديث سبق مرة في كتاب الصيام، وهو من صيام التطوع، وهو من آكد صيام التطوع بعد صيام يوم عرفة.
وقال: حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من الفجور في الأرض، وكانوا يسمون المحرم صفرا، ويقولون: إذا بر الدبر وعفى الأثر حلت العمرة لمن اعتمر. قال: فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رابعة مهلين بالحج، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها عمرة، قالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله.
هذا أيضا يتعلق بما هو معهود في الجاهلية، وذلك أن الجاهلية كانوا يرون أن أشهر الحج لا يحرم بها إلا بالحج، وأما العمرة فإنه يؤتى بها في غير أشهر الحج، بل كانوا يستعظمون العمرة في أشهر الحج ويقولون إنها من أفجر الفجور، إنها من أفجر الفجور. فجاء الإسلام ببيان أن العمرة تفعل في جميع أيام السنة وفي جميع أشهر السنة، سواء أشهر الحج وغير أشهر الحج، فالعمرة السنة كلها زمان للإتيان بها، لا تقتصر على أشهر معينة ولا على مدة معينة، وإنما هي مشروعة وسائغة في أيام السنة كلها. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كانت عمره كلها في أشهر الحج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع عمر وكلها في أشهر الحج، فإن عمرة الحديبية في ذي القعدة، وعمرة القضاء القضية هي التي كانت السابعة أيضا في درجة الحجة، وعمرة الجعران في ذي القعدة، وعمرة الجعران أيضا في ذي القعدة، وكذلك عمرته التي مع حجته فإن الإحرام فيها في شهر ذي القعدة، الإحرام فيها والدخول بالنسك إنما كان في شهر ذي القعدة، وكان الذين أحرموا بالعمرة المفردين متمتعين أحرموا في شهر ذي القعدة وتحللوا من عمرتهم في شهر ذي الحجة، وأما رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه أحرم بالعمرة والحج مع بعض فقرن بينهما، فكان الإحرام في شهر ذي القعدة والإسلام بالعمرة والحج في شهر الحجة. فكان هذا العمل الذي هو اعتبار العمرة يعني ممنوعة في أشهر الحج هذا من أعمال الجاهلية، وهذا هو مقصود من إيراد البخاري للحديث في هذا الباب وهو باب أيام الجاهلية. وقال كانوا يقولون أن العمرة لا تكون في أشهر الحج، وأنهم يرون أنها تكون إذا كان في أشهر الحج تعتبر من أفجر الفجور، لأن أهل الجاهلية هم الذين يقولون هذا، وهذا هو محل الشاهد من إيراد المصنف لهذا الحديث في هذا البلد. وكانوا يجعلون مكان محرم قفر ويعملون النسيء الذي ذمهم الله عز وجل عليه، وكانوا يقولون إذا برأ التبر وعفى الأثر ودخل قفر إذا برأ الدبر وعفى الأثر حلت العمرة لمن اعتمر، بمعنى هذا أنه عندما يفرغ الناس من الحج ويبرأ الدبر الذي يكون على الإبل بسبب كثرة أو طول الركوب عليها، فإذا برئ الدبر الذي على ظهر الإبل نتيجة للسفر ونتيجة للأثار، وكانوا في غير أشهر الحج يتقاتلون، فإذا جاءت أشهر الحرم امتنعوا. قالوا فإذا برع الدبر بمعنى أن أثر السفر وأثر الركوب على الدواب الذي يقال له الدبر إذا فرع يعني كلمة ونبت الشعر على مكانه وذهب ذلك الأذى والذي حصل نتيجة لكثرة السفر وعفى الأثر يعني مضى مدة على الأثار بحيث عفت عليها الرياح ومضى وقت طويل عليها، عند ذلك تحل العمرة بمن اعتمر. ومقصود من هذا أنهم كانوا يستعظمون العمرة في أشهر الحج في أشهر الحج في الأشهر الحرم يعني يستعظمون العمرة فيها ويقولون إنه من أفجار الفجور، فجاء الإسلام وخالفهم في ذلك، وكانت عمر الرسول صلى الله عليه وسلم كل هذا الشهر في القعدة شهر أشهر الحج ومن الأشهر الحرم.
وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال كان عمرو يقول حدثنا سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده قال جاء سيل في الجاهلية فكثم بين الجبلين. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال كان عمرو يقول حدثنا سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده قال جاء سيل في الجاهلية فكثم بين الجبلين. قال سفيان ويقول إن هذا لحديث له شأن.
وهذا أيضا فيه ذكر الجاهلية، لأن قال أنه جاء سيل في الجاهلية فكثم بين الجبلين، لأورده من أجل ما فيه من ذكر الجاهلية. جاء سيل في الجاهلية فكثم بين الجبلين، يعني سيل غير معهود، سيل ما كانوا يعهدونه لكثرته ولما حصل فيه من الكثرة، فصاروا يستعدون ويحتاطون لأنه ما كانوا يعهدون هذا الشيء. قال وكان يقولون أن هذا الحديث له شأن، يعني الحديث عن ذلك الشيء له شأن، يعني جعلهم يحصلون حسابا لأنفسهم وللبيت وللحرم، فكانوا يحتاطون وكانوا يعملون الأمور التي فيها الاحتياط بالنسبة للبنيان وبالنسبة للمحافظة على البيت. يعني فخبروا هذا السيل الذي حصل لهم في الجاهلية ولم يكن معهودا قبل ذلك صار له شأن عندهم، صاروا يحسبون لذلك حسابا ويحتاطون لذلك في منازلهم وفيما يتعلق بمحافظتهم على البيت. ومقصود من إرادة الحديث في باب أيام الجاهلية أن فيه ذكر الجاهلية.
وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو عوانة عن بيان أبي بشير عن قيس بن أبي حازم قال دخل أبو بكر على امرأة من أحمد يقال لها زينب فرآها لا تكلم، فقال ما لها لا تكلم؟ قالوا حجت مصمتة. قال لها تكلمي فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية. فتكلمت فقالت من أنت؟ قال امرؤ من المهاجرين. قالت أي المهاجرين؟ قال من قريش. قالت من أي قريش أنت؟ قال إنك لسؤول، أنا أبو بكر. قالت ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ قال بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أئمتكم. قالت وما الأئمة؟ قال أما كان لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم؟ قالت بلى. قال فهم أولئك على الناس.
هذا الحديث أو هذا الأثر أورده البخاري هنا بما فيه من ذكر الجاهلية، وأن امرأة من أحمد وهم من بجيلة وهم من الأزل من اليمن حجت مصمتة يعني ساكتة لا تتكلم. فبلغ أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه خبرها، فجاء إليها وقال تكلمي فإن هذا لا يجوز، فإن هذا العمل من أعمال الجاهلية. فتكلمت وقالت من أنت؟ فقال أنا رجل من المهاجرين. فقالت من أي مهاجرين؟ قال من قريش. قالت من أي قريش؟ قال إنك لسؤول، أنا أبو بكر، أنا أبو بكر. قالت بعد ذلك فما بقاؤنا في هذا الأمر، يعني هذا الخير الذي حصل لنا بعد الشر وبعد الجاهلية، ما بقاؤنا في هذا الخير الذي حصل لنا بعد أن كنا في شر وكنا في جاهلية؟ لأنه لما ذكر لها أن هذا من أعمال الجاهلية وأن هذا لا يحل ولا يجوز وأن عليها أن تقطع الصمت وأن تتكلم وأن تبتعد عن هذا الشيء الذي أرادته وعزمت عليه. قالت ما بقاؤنا بهذا الخير، الخير الذي حصل لنا ما بقاؤنا فيه. قال ما استقامت بكم أئمتكم؟ قالت وما الأئمة؟ قالت وما الأئمة؟ قال أليس فيكم أشراف ورؤساء يأمرونكم فتأتمرون بأوامرهم؟ قالت نعم. قال فهؤلاء هم الأئمة. وكذلك الأئمة. المقصود من هذا كلام أبي بكر رضي الله عنه، هذا يدل على أن الإمام إذا صلح صلحت الرعية، الإمام إذا صلح صلحت الرعية، وأن الإمام إذا استقام حصل للناس الاستقامة، حصل للناس الاستقامة، لأن الإمام في يده الحل والعقد بعد الله عز وجل، فهو إذا أمر إذا أراد خيرا فإنه يسمع له ويطاع وينفذ ما يأمر به. ولهذا جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان، لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان، لأن السلطان إذا صلح صلحت الرعية، ولأنه يحصل الخير الكثير بسبب صلاح السلطان. فقول عمر فقول أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه إنكم بقاؤكم بهذا الخير في حال استقامة أئمتكم، هذا يدلنا على عظم شأن صلاح السلطان، وأن في صلاحه الخير الكثير، وصلاحه وأن غيره تبع له يشبهه تماما ما جاء في الحديث الصحيح المتفق على صحته عن النعمان بن بشير رضي الله عنه وارضاه، حيث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور متبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن تلقى الشبهات فقد استقى لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حاله ما يشك ان يرفع فيه، الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله محارمه، الا وان في الجسد مضغه إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله على وجه الأرض. فصلاح القلب يتبعه صلاح الأعضاء لأنها تبع له، وكذلك الرعية فإنها إذا صلح السلطان فإن ذلك سبب في صلاحها، لأن من وفق للخير فإنه صار على طريقة السلطان، ومن كان بخلاف ذلك فإنه يخشى سقوط السلطان ويخشى قوته ويخشى نفوذه، فإنه يحصل بسبب صلاحه وبسبب استقامته الخير الكبير والصلاح لرعيته.
وقال حدثني فروة بن أبي المغراء قال أخبرنا علي بن مسهر عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أسلمت امرأة سوداء لبعض العرب وكان لها حفش في المسجد، قالت فكانت تأتينا فتحدث عندنا، فإذا فرغت من حديثها قالت ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. فلما أكثرت قالت لها عائشة وما يوم الوشاح؟ قالت خرجت جويرية لبعض أهلي وعليها وشاح من آدم، فسقط منها فانحطت عليها الحدية وهي تحسبه لحما، فأخذت فاتهموني به فعذبوني حتى بلغ من أمري أنهم طلبوا في قبري، فبينما هم حولي وأنا في كربي إذ أقبلت الحدية حتى وازت برؤوسنا ثم ألقت، فأخذوه فقلت لهم هذا الذي اتهمتموني به وأنا منه بريئة.
وهذا من ذكر البخاري هنا في هذه الأيام الجاهلية، ذكر قصة هذه المرأة التي كانت أولاد لجماعة من العرب، وأنهم عاملوها هذه المعاملة السيئة وهذا الظلم الذي قد حصل منه لها، فإن هذا من أعمال الجاهلية، هذا العمل الذي عملوه معها من أعمال الجاهلية. وكانت تأتي إلى عائشة وتذكر من تقول ويوم الوشاح عاجيب ربنا على إنه مكلف في كفر الجاني، فلما سمعت تذكر سألتها عن قصة يوم الوشاح نائب فأخبرتها وقصت القصة عليها، وقالت انها كانت عند جماعة من العرب وانها كان لهم ويرية وكان لها وشاح من القدم من جلد يعني لونه فيه حمرة يعني يشبه اللحم. فجاءت حلية فسقط من الجارية حلية فجاءت حلية وهو الطائر من الطيور التي جاء ذكرها في ما يحل في الحرم يحل قتله خمس فوات سنة في الحلية الحرم ومنها الحلية طائر. فجاءت ورأت هذا الإنساء فانقضت عليه تحت له لحم فأخذته فذهبت به فاتهموا هذه الجارية واتهموا هذه الفتاة التي هي عندهم وقالوا إنك أنت أخذتيها وهي تقول لهم إنها ما أخذته. ففتشوا عنه حتى بحثوا عنه في قبلها وأنها تكون أخذته يعني بين رجليها ففتشوها. قالت فبين أنا في كربي وهم حولي يعذبونها ويتكلمون عليها إذ جاءت الحلية تطير ومعها هذا الوشاع حتى حادت رؤوسهم فألقته عليهم. فخرج الله لهذه المرأة من هذا الذي اتهمت به فقالت لهم هذا الذي اتهمتموني به هذا هو الذي اتهمتموني به. فكانت تكثر من ذكر هذا الحدث وهذا الأمر الذي حصل لها فتقول ويوم المشاح من تعاجيب ربنا على انه بلدة كفر انجاني على انه بلدة كفر انجاني.
فرامة يا شيخ
فرامة لا شك ان هذا يعني ان الله اكرى به هذه المظلومة وفرج عنها يعني كربها واظهر براءتها وسلامتها وهذا لا شك انه من اكرام الله عز وجل لها.
وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. فكانت قريش تحلف بآبائها فقال لا تحلفوا بآبائكم.
وقال الحديث في عمر صلى الله عليه وسلم قال لا من كان حالفا فلا يحلف بالله وقال قال على من كان حالفا على من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. هذا قصر قصر للحلف على أن يكون بالله عز وجل والمقصود يعني ليس بلفظ الجلالة الذي هو الله وهو الاسم اسم من أسماء الله عز وجل والذي هو أشهر أسماء أسماء الله سبحانه وتعالى وإنما نقول أنه يحلف بالله بأي اسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. ليس مقصود من ذلك كلمة الله وإن كان يقول يعني والله فقط بل يمكن يقول والرحمن والرحيم والعزيز والحي والقيوم وإنما يعني هذا كله حلف بالله. المقصود من ذلك يعني أن يحلف بأسماء الذات بأسماء الله عز وجل وليس بهذا الاسم وحده وكذلك بالصفات لأن من حلف بأسماء الله وصفاته فقد حلف بالله عز وجل حلف بالله عز وجل. قوله ألا من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. وكانت قريش تحلف بآبائك فقال لا تحلفوا بآبائك لا تحلفوا بآبائك. محل الشاهد من إيران الحديث الأيام الجاهلية قوله وكانت قريش تحلف بآبائك يعني إن هذه من عادات الجاهلية من عادات قريش الجاهلية أنهم كانوا يحلفون بآبائهم. وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه يحلف بأبيه قبل أن ينزل وبعد أن يأتي التحريف. إنه ثبت في الصحيحين أن مثلا حضرت عمر وهو يقول أبي وأبي فضرب على كتفه ونظر إليه وإلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا تحلفوا بالإنذار ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. الحلف لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى يعني في أسمائه وفي ذاته، يعني وحياة الله وكلام الله وعزة الله وعظمة الله وجلال الله وكبرياء الله والحي والقيوم والسميع والبصير، أي اسم من أسماء الله وأي صفة من صفات الله يحلف الإنسان بها وهو حالف بالله، لأن يعني كل ذلك من الحلف بالله عز وجل، ولا يكون مقصورا على لفظ جلاله، بل كما عرفنا يكون بالأسماء وبالصفات، بأسماء الله وصفاته، كل ذلك هو محل الحلف وغير ذلك لا يجوز. فلا يجوز أن يحلف بمخلوق ولو كان ذلك المخلوق عظيما ولو كان كبيرا، بل لا يجوز أن يحلف بأفضل الخلق وسيدهم سيدنا محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لأنه لا يجوز الحلف به ولا الحلف بالكعبة ولا الحلف بأي شيء معظم، لأن الحلف إنما يكون بالله عز وجل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون، لا تحلفوا إلا بالله، فهذا قصر، قصر الحلف على أن يكون بالله، فلا يجوز أن يخرج عن هذا القصر وأن يتجاوز بأن يحلف بغير الله سبحانه وتعالى، لأن هذا جاء التحذير منه، وجاء عنه عليه السلام قال أنه قال من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، الحلف بغير الله أمره خطير وأمره عظيم وليس بالهين، ولهذا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي أن أحلف بغيره صادقا، لماذا؟ لأن الحلف بالله توحيد والكذب معصية، وإذا حلف بالله حلف بمن يحلف به ولكنه عصى إن كذب في حلفه، فإذا حصل منه خطأ في المعصية ولكنه حلف بمن يحلف به، لكن لو حلف بغير الله فإن هذا شرك بالله عز وجل، فلو كان صادقا فلو حلف بغير الله وهو صادق فإن الحلف بالله وهو كاذب أهون وأحسن وخير من الحلف بغير الله تعالى وهو كاذب، لأن والحلف بالله كما عرفت التوحيد، والحلف بغير الله شرك، والكذب مع الحلف بالله معصية، والصدق مع الحلف بغير الله يعني صفة محمودة، ولكن الخطر إنما هو في وضع الشيء في غير موضعه، وهو كون الإنسان يحلف بغير الله سبحانه وتعالى. هذا كلام عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي أن نحلف بغيره صادقا. وبعض الناس يعني اعتاد وعرف أن يحلف بالكعبة أو أن يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلى أن يحصل منه ذلك أن يحذر مخالفة ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه نهى أن يحلف بغير الله عز وجل، ويمكن الإنسان أن يعود نفسه بأن يأتي بكلمة رب قبل النبي وقبل الكعبة فيقول ورب النبي ورب كعبة، الذي اعتاد أن يقول والنبي يعود نفسه أن يقول ورب النبي، والذي اعتاد أن يقول والكعبة يعود نفسه أن يقول ورب كعبة، أنه إذا أضاف أو حلف بربوبية الله عز وجل للكعبة أو للنبي صلى الله عليه وسلم يكون حلف بمن يحلف به وهو الله سبحانه وتعالى.
وقال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه أن القاسم كان يمشي بين يدي الجنازة ولا يقوم لها، ويخبر عن عائشة قالت كان أهل الجاهلية يقومون لها يقولون إذا رأوها كنت في أهلك ما أنت مرتين.
وهذا الحديث أيضا في ذكر الجاهلية لهذا أورده البخاري هنا في باب أيام الجاهلية، لأنهم كانوا في الجاهلية يقومون للجنازة، إذا مرت الجنازة قاموا لها. قد جاء هذا في الإسلام ولكنه نسخ، وجاء ما يدل على منعه، وأنه لا يقام لها إذا أقبلت، وإنما الإنسان يعني يمشي معها ويذهب معها، هذا هو المشروع. وأما كونه يعني يقوم لها ويجلس فهذا قد نسخ ومنع. وكان القاسم يعني يفعل هذا الفعل ويقول كنت في أهلك ما أنت، كنت يعني يثنون عليها ويقومون تعظيما بتلك الجنازة. فجاء الإسلام بإباحة ذلك ولكنه نسخ، وجاء ما يدل على منعه وأنه لا يقام في الجنازة. وكذلك أيضا الثناء عليها لا يعني لا يقال يعني على سبيل ما كانت تفعل الجاهلية من النعي، وأنهم كانوا يعني يركب الراكب فينادي في الجنازة الميت وأنه مات ويثني عليه، هذا لا يجوز. ولكنه إذا يعني ذكر بدون نعي وبدون هذا العمل من تفعل الجاهلية، لأن كتب كتابة عنه أو ما إلى ذلك، هذا لا بأس ولا مانع عنه.
وقال حدثني عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال قال عمر رضي الله عنه إن المشركين كانوا لا يفيضون من جمع حتى تشرق الشمس على سبيل، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل أن تطلع الشمس.
هذا أيضا ورده البخاري في كتابه أيام الجاهلية، لأن المشركين كانوا لا يفيضون من مزدلفة حتى تطلع الشمس وتظهر على الجبل الذي هو عندها وقريب منها، إذا طلعت الشمس عليه انطلقوا من مزدلفة. ولهذا يقول أشرف، يقولون أشرف كبير بين المغير، يعني ينظرون إلى الجبل إذا طلعت عليه الشمس، هذه علامة انصرافهم أو وقت انصرافهم. كانوا يرقبون الجبل وينظرون الشمس متى تأتي عليه ويخاطبونه، يقولون أشرف كبير كيما نغير، يعني ننطلق من الزلف. فخالفهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأفاض قبل أن تطلع الشمس، أفاض من الزلفة قبل أن تطلع الشمس، يعني أسفر جدا، إذا أسفر جدا وقبل طلوعها فإن هذا هو الانصراف من مزدلفة. الحاصل أن هذا العمل من أيام الجاهلية وفعل الجاهلية، وأنهم كانوا لا يفيضون من مزدلفة إلا إذا طلعت الشمس وظهرت على ذلك الجبل الذي هو عند مزدلفة وهو علامة انصرافه، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فانصرف من مزدلفة لما أسفر جدا قبل طلوع الشمس.
وقال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة حدثكم يحيى بن المهلب قال حدثنا حسين عن عكرمة وكأسا بهاقا قال ملأ متتابعة، وقال وقال ابن عباس سمعت أبي يقول في الجاهلية اسقنا كأسا بهاقا.
هذا أيضا أورد البخاري رحمه الله من أجل قوله في الجاهلية، قوله سمعت أبي في الجاهلية، أن هذا قبل أن يسلم قبل أن يسلم أبوه. ومعلوم أن ابن عباس رضي الله عنه كان صغيرا، وأنه يعني ولد بعد المبعث، وعلى هذا فالجاهلية قد تطلق على ما يحصل في أيام الشرك ولو كان بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن يعني هذا يعني يحكي ابن عباس ان اباه كان يقول هذه المقاله، كان يقول في الجاهليه اسقنا كاسا بفاقة، يعني كاسا مليئة، كاسا بفاقة يعني كاسا مليئة. وقال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، الا كل شيء ما خلا الله باطل، وكاد امية بن ابي الصلت ان يسلم.
هذا ايضا فيه ذكر الجاهلية، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كاد امية بن ابي الصلت ان يسلم، لان شعره فيه حكم وفيه كلام جميل وكلام جيد وحسن يتفق مع الفطرة ومع الحق. وقال كاد أن يسلم، هذا كان في الجاهلية، لأن الشعر كان في الجاهلية، هذا الشعر الذي كان غير الصدق ولم يسلم، وقال كاد أن يسلم، يعني هذا الشعر الذي قاله وهو كلام جيد وكلام حسن يتفق مع الحق، وقد قاله في الجاهلية. فهذا هو وجه إرادة البخاري رحمه الله الأمير في أبواب الجاهلية وأيام الجاهلية، لأن هذا الشعر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم، لأنه قال هذا الشعر الذي هو حكم ودرر قاله في الجاهلية وفي أيام الجاهلية. وقوله صلى الله عليه وسلم في أول الحديث أصدق كلمة قالها كاحم كلمة لبيد، على كل شيء ما خلا الله باطله، هذه أصدق كلمة قالها كاحم، على كل شيء ما خلا الله باطله، كل شيء ليس لله عز وجل ولا يراد به وجه الله فإنه باطل لا عبرة به ولا قيمة، ولا يستفاد من الشيء إلا إذا كان لله ومن أجل الله وأريد به وجه الله سبحانه وتعالى.
وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر وما هو؟ قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته، فلقيني فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه.
وهذا الحديث الأثر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه هو المعروف في الأخلاق الفاضلة والأخلاق الكريمة والمعروف بالصفات الحميدة، من أخلاقه ومن صفاته الورع والابتعاد عن الحرام والحذر من استعمال الحرام، فإن هذه القصة من أوضح الأدلة الدالة على ذلك، وذلك أنه كان له غلام وكان يأتيه بالخراج، والخراج هو الذي يتفق فيه السيد مع الغلام أن يعمل ويأتي في كل يوم مقدار كذا، والباقي يكون للغلام، يعني ما زاد على هذا المقدار يكون له يتصرف فيه ويستفيد منه. فجاءه مرة في طعام فأكل منه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فلما أكله وفرغ من أكله قال أتدري ما هذا؟ يقول الغلام قال لا، قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما في امتحان إلا أني خدعته، يعني راح يريه أنه يعني عنده علم بالكهانة وخدعه وأعطاه مقابل تكهنه هذا المقدار، فأكل منه الوتر وهو لا يشعر، فلما أخبره أدخل يده في فمه وقع كل شيء في بطنه، أخرج واستفرغ كل شيء في بطنه لأنه أدخل هذا الشيء الحرام على ما كان يعلم فيه وما كان يدري عنه. محل الشاهد من هذا قال كنت في الجاهلية فكنت من كان في الجاهلية، بمعنى في مثل الجاهلية، أورده البخاري رحمه الله من أجل أورده في أيام الجاهلية لأن فيه مثل الجاهلية، حتى
تهانت الإنسان في الجاهلية وما كنت لك امتهان. وهذا يدل على فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وورعه وابتعاده عن الحرام، وأنه بعد أن أكل هذا الشيء ما سمحت نفسه بأن يبقى في جوفه، بل أدخل يده في فمه حتى استفرغ ما كان في بطنه.
وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة، قال وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
هذا أيضا من أعمال الجاهلية، من البيوع التي كانت موجودة في الجاهلية، وأنهم يبيعون أو يتبايعون إلى حبل الحبلة، يعني معناه أنهم يعني له تفسيران، إما أنهم إذا كانت الناقة يعني نجيسة فإنهم يبيعون يعني ولد ولدها، يعني وبيع لمعدوم وبيع لمعدوم، أو أنه يعني والمعنى الثاني أنه إلى الأجل، يعني إلى نتجت التي في بطنها ثم التي في بطنها كبرت وحملت ثم نتجت عن الأجل، هو أجل مجهول، فكل من الأمرين ممنوع ومحرم، لا إن كان العين المبيعة هي ولد الولد لأن هذا بيع لمعدوم، أو أن البيع إلى ذلك الأجل لأنه أجل مجهول، والأجال إذا اتفق عليها لابد أن تكون معلومة، والبيع إلى أجل هو أن تلد الناقة ثم يكبر ولدها تكبر بنتها ثم تحمل ثم تلد، هذا شيء مجهول، فكل من الأمرين ممنوع وغير سائق غير سائق، سواء كان البيع لولد ولدها لأنه بيع لمعدوم، أو أن البيع يحل إلى أجل يحل لكون ولد ولدها، يعني يحصل ولد من ولد ولدها، فإنه أجل مجهول وكل من هذين لا يفوق ولا يجوز. فنقول من هذا أن هذا من أعمال الجاهلية، ومن أجل هذا أخذه البخاري في أيام الجاهلية، وسبق أن أورده في كتاب البيوع.
وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي قال حدثنا غيلان بن جرير قال كنا نأتي أنس بن مالك فيحدثنا عن الأنصار.
نقول بحبل الحبلة لأن الحبل هو حمل، فهذا الحبل إذا ولد يعني بعدين يحبل، معناه يعني حمل يولد ثم يحبل، حبل يولد ثم يحبل، حبل الحبلة يعني فهو حبل، وإذا ولد وكبر وحصل له الحبل يعني هذا هو معنى حبل الحبل، يعني حبل هو الحمل.
وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي قال حدثنا غيلان بن جرير قال حدثنا غيلان بن جرير قال كنا نأتي أنس بن مالك فيحدثنا عن الأنصار، وكان يقول لي فعل قومك كذا وكذا يوم كذا وكذا، وفعل قومك كذا وكذا يوم كذا وكذا.
هذا أيضا كذلك أورده البخاري رحمه الله في أيام الجاهلية، لأن أنس بن مالك كان يتحدث إلى الواحد من الأنصار أو من له علاقة بالأنصار يقول فعل قومك يوم كذا وكذا، فعل قومك، وهذا محتمل للجاهلية ومحتمل للإسلام، لأن يعني هذا كلام عام، ويمكن أن يكون أنس بن مالك يعني يلفظ شيئا من أمور الجاهلية وشيئا من الأمور التي وقعت في الإسلام وليس للجاهلية، يعني التي وقعت من الأنصار في الإسلام أو وقعت في الجاهلية قبل أن يبعث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، يعني فليس هذا الحديث أو هذا الأثر يعني متمحرا في الجاهلية، بل يمكن أن يكون شيئا منه في الإسلام، وأن أنس رضي الله عنه كان يحدث بأخبار أنصار في الإسلام، ويمكن أن يكون أيضا في الجاهلية قبل أن يأتي الإسلام. هذا الرجل هو من البجيرة ويعني ليس من الأوس الخزرج ولكن يجمعهم الأجل يجمعهم الأجل.
القسامة في الجاهلية. وقال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قطن أبو الهيثم قال حدثنا أبو يزيد المدني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن أول قسامة كانت في الجاهلية لفين بني هاشم. كان رجل من بني هاشم استأجره رجل من قريش من فخذ أخرى فانطلق معه في إبله فمر رجل به من بني هاشم قد انقطعت عروة جوالقه فقال أغثني بعقال أشد به عروة جوالقي لا تنفر الإبل فأعطاه عقالا فشد به عروة جوالقه فلما نزلوا عقلت الإبل إلا بعيرا واحدا فقال الذي استأجره ما شأن هذا البعير لم يعقل من بين الإبل قال ليس له عقال قال فأين عقاله قال فحذفه بعصا كان فيها أجله فمر به رجل من أهل اليمن فقال أتشهد الموسم قال ما أشهد وربما شهدته قال هل أنت مبلغ عني رسالة من الدهر قال نعم قال فكنت إذا أنت شهدت الموسم فنادي يا آل قريش قال فكتب إذا أنت شهدت الموسم فنادي يا آل قريش فإذا أجابوك فنادي يا آل بني هاشم فإن أجابوك فسل عن أبي طالب فأخبره أن فلانا قتلني في عقاب ومات المستأجر. فلما قدم الذي استأجره أتاه أبو طالب فقال ما فعل صاحبنا قال مرض فأحسنت القيام عليه فوليت دفنه قال قد كان أهل ذاك منك فمكث حينا ثم أن الرجل الذي أوصى إليه أن يبلغ عنه وافى الموسم فقال يا آل قريش قالوا هذه قريش قال يا آل بني هاشم قالوا هذه بنو هاشم قال أين أبو طالب قالوا هذا أبو طالب قال أمرني فلان أن أبلغ فرسالة أن فلانا قتله في عقال فأتاه أبو طالب فقال له اختر منا إحدى ثلاث إن شئت أن تؤدي 100 من الإبل فإنك قتلت صاحبنا وإن شئت حلف 50 من قومك أن إنك لم تقتله فإن أبيت قتلناك به فأتى قومه فقالوا نحلف فأتته امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم قد ولدت له فقالت يا أبا طالب أحب أن تجيز ابني هذا برجل من الخمسين ولا تصبر يمينه حيث تصبر الأيمان ففعل فأتاه رجل منهم فقال يا أبا طالب أردت 50 رجلا أن يحلفوا مكان 100 من الإبل تصيب كل رجل بعيران هذان بعيران فاقبلهما عني ولا تصبر يميني حيث تصبر الأيمان فقبلهما وجاء 48 فحلفوا قال ابن عباس فوالذي نفسي بيده ما حال الحول ومن 48 عين تصري.
وهذه الترجمة والقول قرب ما كانت في الجاهلية جاءت في بعض النسخ هذه الترجمة وفي بعضها بدون هذه الترجمة. قال الحافظ بن حجر وهي أولى لأن الأحاديث التي بعد هذا الحديث ليست في القسامة وهي كلها في أيام الجاهلية وإذا فيكون باب واحدة ولا يكون هناك باب للقسامة لأن القسامة هي من جملة الأشياء التي كانت في الجاهلية وعلى هذا فيكون الباب وهو باب أيام الجاهلية مستمرا حتى نهاية هذا الباب الذي قال عنه باب القسامة في الجاهلية. فبعض النسخ فيها باب القسامة في الجاهلية وليس فيهم وليس من الحديث التي تحتها لباب الحديث الأول. أما الحديث الأخرى فهي حديث أجنبية عن القسامة، ولكنها مع هذا الحديث كلها تدخل تحت ظلم أيام الجاهلية وأفعال الجاهلية. فالأولى عدم وجود هذا الباب، وأن الأحاديث التي تحت هذا الباب متصلة بالأحاديث التي قبلها، وأنها على نسق واحد، وأنها كلها من باب واحد وهو باب أيام الجاهلية. والقسامة هي يمين معين سببها القتل أو التهمة بالقتل، وتكون على الإثبات أو النفي، تكون على الإثبات والنفي، يعني إثبات القتل أو نفي القتل. فالقسامة هي أيمان معينة سببها تهمة بالقتل، وتكون بنفي القتل أو إثباته، الحلف على نفي القتل أو على إثباته. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه الحديث، وهو أن أول قسامة كانت في الجاهلية كانت في بني هاشم، ثم ذكر هذه القصة، وهو أن رجلا من بني هاشم استأجره رجل من قريش، يعني من فخذ أخرى، لأن بني هاشم من قريش، وقريش أعم وبني هاشم أخص، وهم فخذ من أخال قريش. فرجل من بني هاشم استأجره رجل من قريش من فخذ أخرى، فذهب هو إياه. ولما كانوا في الطريق جاء رجل وطلب من هذا المستأجر، قال بعيد ليشد به عروة جوالته، وهو الوعاء الذي يجعل فيه أقبعته وحاجاته، فأعطاه بعيد فأعطاه عقالا. ثم ذهبوا، ولما نزلوا هو المستأجر عقل الإبل وبقي بعيد لم يعقل، فقال ما شأن هذا بعيد، لأن العقال أعطي لصاحب الجوال، فقاله أعطاه لصاحب الجوال، أعطاه الغلام لصاحب الجوال ليربط به عروة الجوال. فقال ما بال هذا البعير لم يعقل؟ قال ليس له عقال. قال أين عقاله؟ قد غضب عليه وتكلم، أين عقاله؟ فرماه بعصا فكان بها أجله، يعني كان سبب موته، ولكنه ما مات بالحال، يعني بقي مريضا. فمر به رجل من اليمن فقال له أتشهد الموت؟ يعني الحج، أتشهد الموت؟ فقال لا أشهده، وقد أشهده، يعني ما كان عنده عزم، يعني لا أشهده وقد أشهده. فقال إني مرسل معك رسالة، هل أنت مبلغها؟ فقال إذا أنت ذهبت إلى الموسم فنادي في بني هاشم، نادي في قريش، ثم بني هاشم، ثم نادي أبا طالب، فإذا وجدت أبا طالب فأخبره بأن الرجل الذي استأجرني أنه قتلني بسبب عقال بعير، قتلني بسبب عقال بعير لأنه مريض، ويعني أصابه بتلك العصا التي رماه بها، ولكنه بقي على قيد الحياة ما مات في الحال، فأوصى هذه الوصية، لأنه يعني قال أنه قتلني، لأنه حصل موت، وإذا يعلم بأنه سبب موته ماهو، وإذا يعلم سبب موته ماهو. فجاء ذلك الرجل المستأجر وصل قبل الموت، فلقي أبا طالب فقال ما فعل صاحبنا من الأجير الذي استأجرته؟ فقال إنه مرض وأنني أحسنت إليه ودفنته. فقال هذا هو الذي يؤمل منك.
قال قد
كان أهل ذلك منك، يعني أهلا لأن يحصل منه هذا الإحسان، وهذا هو كاذب فيما قال، وما هو الذي قتله. فقال له هذه المقالة، ثم ترك ما لأنه أبو طالب ما يعرف شيء عن القصة، وإنما سأله عن صاحبه وقال إنه مرض وأن وحدا إليه مات ودفنه، فقال كان أهل ذلك منك. فلما جاء الموسم وإذا اليمني الذي أبلغ أو حمل الرسالة وإذا ينادي في الموسم أين بني هاشم أين قريش، قالوا هذه قريش، فقال أين بني هاشم، قالوا هذه بني هاشم، قال إن أبو طالب، قال هذا أبو طالب، فقال إن أبلغ أرسل معه رسالة وهو أن فلان، قال إن فلان الذي استأجرني قتلني بسبب عقاب. فعلم أو فهم أبو طالب أن الخبر الذي وصل إليه أولا من ذلك الرجل الذي قال أنه مرض وأنه أحسن إليه وأنه مات ودفنه حصلت التهمة، وأن كلامه الأول ليس مصدقا فيه وأنه محل تهمة، وهذا كلام يحتاج إلى استثبات، يعني ليس مجرد أن هذا الكلام يثبت به شيء. فجاء إلى ذلك الرجل القاتل الذي سبقا جاء إليه وقال أنه مات وأنه أحسن إليه ودفنه، فقال إما أن تدفع 100 من الإبل لأنك قتلت صاحبنا، أو تأتي 50 من قومك يحلفون بأنك ما قتلته، وإلا قتلناك به، وإلا قتلناك به. عن الشاهد من إيراد الأثر هذا هو هذه الأيمان، هذه الأيمان التي قال تحلف تأتي 50 من قومك يحلفون، لأن هذه هي القسامة، لأنها أيمان تقسم، أيمان مجموعة من الأيمان تقسم على مجموعة من الرجال، 50 يمينا من 50 رجلا، فيقال لها قسامة، أو تأتي 50 من قومك يحلفون بأنك ما قتلت. فراح يبحث عن من يحلف، فأتى 50، يعني يجمع العدد واستعد للحلف. فجاءت امرأة بولدها وطلبت منها أن يجيبه بواحد من 50 وألا يصبره عندما تصبر الأيمان، يعني يحدثه للحلف عندما يعني يحصل الحلف، وكانوا يحلفون على الأيمان بين الركن والمقام، يحلفون عند الكعبة لأنه تعظيم للمكان. ثم جاء رجل آخر فقال إنك طلبت 100 من الإبل أو يحلف 50، وأنا أريد أن أذبح وكل يعني عن كل واحد يعني ناقتان، فأنا أبعد، فأنا أدفع لك بعيرين ولا أحلف، أنا أدفع لك بعيرين مقابل حلفي ولا أحلف، ولا تخبرني يوم تصبر الأيمان. فأخذ منه البعيرين، فجاء 48 وحلفوا. قال ابن عباس: فما حال الحول وفي 48 عين تطرق، يعني كلهم ماتوا، كلهم هلكوا. الحاصل ان محل الشاهد من القسام او ذكر هذا في ايام الجاهلية انه كان عندهم القسامة، وانها يعني 50 شخصا يحلفون على التهمة بالقتل.
قال حدثني عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام.
والاسلام جاء بالقسامه وهي ستاتي عند البخاري رحمه الله، يعني حكم صحيح القسامه في الاسلام جاء وثبت وله احكام تخصه، وسياتي الحديث عند البخاري في الكتب القادمه.
وقال حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد استرق ملأهم وقتلت ثرواتهم وجرحوا، قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الإسلام. وقال ابن وهب: أخبرنا عمرو عن بكير بن الأشج أن كريبا مولى ابن عباس حدثه أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس السعي ببطن الوادي بين الصفا والمروة سنة، إنما كان أهل الجاهلية يسعونها
يقولون لا تجيز البطحاء إلا شدا.
وهذا يعني البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث لأن فيه ذكر يوم بعاد، وكان من الأيام التي حصل في الجاهلية، وهو مكان حصل فيه بين الأوس والخزرج مغفرة عظيمة، وقتل فيها ثرواتهم وكبارهم وأشرافهم، فهو يوم قدمه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ودخلوا في الإسلام، وزال ما كان بينهم من البغضة وما كان بينهم من عداوة وشحناء، وصاروا إخوة متآلفين بعد أن كانوا أعداء متناثرين يقتل بعضهم بعضا. فهذا مما حصل في الجاهلية، لأنها مواقف وأيام وأماكن يحصل الاتصال بها بين القبائل، فيحصل ما يحصل من أضرار كبيرة، وكان هذا حصل في الجاهلية. ثم ذكر أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: ليس السعي بين الصفا والمروة في بطن الوادي سنة. يقول من ذلك السرعة التي تكون في بطن الوادي، السعي بين الصفا والمروة والنجي من الصفا إلى المروة، أن هذا كما هو معلوم ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة، على خلاف من العلماء بين العلماء في ذلك. ولكن ابن عباس رضي الله عنه يريد الإسراع الشديد الذي هو يختلف عن المشي في الأماكن الأخرى التي بين الصفا والمروة. وهذا الذي جاء عن ابن عباس ثبتت السنة فيه، وأنه سنة، ولكنه مستحب وليس بفرض وليس بلازم. ولو أن كان مشيا في هذا المكان مثل الأماكن الأخرى التي بين الصفا والمروة، فإنه لا غير عليه بذلك ولا بأس بذلك، فهو ليس بفرض ولكنه مستحب، إن فعله بحثا وإن لم يفعله فلا.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أيام الجاهلية. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما نزل رمضان كان من شاء صامه ومن شاء لا يصوم ومن شاء لا يصومه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب أيام الجاهلية. المقصود من هذه الترجمة ذكر بعض الأحاديث التي فيها ذكر الجاهلية، فيما قبل مبعث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فإن الناس كانوا في جاهلية وشر، وكانوا في بعد عن الحق، وكانوا في ظلمات، فجاء الله عز وجل بهذا الخير الهدى بإرسال بعثة رسوله الكريم محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور. هذه الترجمة فيها ذكر بعض الأمور المتعلقة بأمور الجاهلية، وإنما أورده هنا لأن هذا أورد بعده مبعث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ففيه بيان ما كان الناس عليه في الجاهلية، ثم ما أكرم الله عز وجل به الناس وما من به على الناس من بعثة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. فأتى بهذا قبل المبعث ليبين بعض الأمور التي كانت في الجاهلية قبل مبعث رسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
فذكر هذا الحديث الذي هو يتعلق بصيام يوم عاشوراء، وأن هذا اليوم كانت قريش تصومه في الجاهلية، يعني يصومون هذا اليوم في الجاهلية، ثم فصامه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فصامه وأمر بصيامه. ولما جاء فرض شهر رمضان كان صيامه على التكفير، من شاء صام ومن شاء لم يكن، ولكن مع هذا فإن صيام يوم عاشوراء من آكد النوافل التي آكد النوافل في القيام بعد صوم يوم عرفة، لأنه قد جاء في فضل يوم عرفة ما يميزه على غيره من الصيام المطلقة. ثم بعد ذلك يليه صيام يوم عاشوراء، ولكن يشرع أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده حتى تحصل المخالفة لأهل الكتاب بما كانوا يفعلون، فلا تتم موافقتهم مطلقا، بل يخالفون في أن يصام إليه بالإضافة إليه يوم قبله أو يوم بعده. والحديث سبق أن مر في كتاب الصيام، وهو من صيام التطوع، وهو من آكد صيام التطوع بعد صيام يوم عرفة.
وقال حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من الفجور في الأرض، وكانوا يسمون المحرم صفرا، ويقولون إذا بر الدبر وعفى الأثر حلت العمرة لمن اعتمر. قال فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رابعة مهلين بالحج، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة. قالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله.
هذا أيضا يتعلق بما هو معهود في الجاهلية، وذلك أن الجاهلية كانوا يرون أن أشهر الحج لا يحرم بها إلا بالحج، وأما العمرة فإنه يؤتى بها في غير أشهر الحج، بل كانوا يستعظمون العمرة في أشهر الحج ويقولون إنها من أفجر الفجور، إنها من أفجر الفجور. فجاء الإسلام ببيان أن العمرة تفعل في جميع أيام السنة وفي جميع أشهر السنة، سواء أشهر الحج وغير أشهر الحج، فالعمرة السنة كلها زمان للإتيان بها، لا تقتصر على أشهر معينة ولا على مدة معينة، وإنما هي مشروعة وسائغة في أيام السنة كلها. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كانت عمره كلها في أشهر الحج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع عمر وكلها في أشهر الحج، فإن عمرة الحديبية في ذي القعدة، وعمرة القضاء القضية هي السنة السابعة أيضا في دار الحجة، وعمرة الجعران في ذي القعدة، وعمرة الجعران أيضا في ذي القعدة، وكذلك عمرته التي مع حجته فإن الإحرام فيها في شهر ذي القعدة، الإحرام فيها والدخول بالنسك إنما كان في شهر ذي القعدة، وكان الذين أحرموا بالعمرة المفردين متمتعين أحرموا في شهر ذي القعدة وتحللوا من عمرتهم في شهر ذي الحجة. وأما رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه أحرم بالعمرة والحج مع بعض فقرن بينهما، فكان الإحرام في شهر ذي القعدة والإسلام بالعمرة والحج في شهر الحجة. فكان هذا العمل الذي هو اعتبار العمرة يعني ممنوعة في أشهر الحج هذا من أعمال الجاهلية، وهذا هو مقصود من إيراد البخاري للحديث في هذا الباب، وهو باب أيام الجاهلية. وقال كانوا يقولون أن العمرة لا تكون في أشهر الحج، وأنهم يرون أنها تكون إذا كان سياسة الخلف يعتبر من أكبر الفجور، لأن أهل الجاهلية، أهل الجاهلية هم الذين يقولون هذا، وهذا هو محل الشاهد من إرادة المصنف لهذا الحديث في هذا الباب. وكانوا يجعلون مكان محرم صفر ويعملون النسيء الذي ذمهم الله عز وجل عليه، وكانوا يقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر ودخل صفر إذا برأ الدبر وعفى الأثر حلت العمرة لمن اعتمر. بمعنى هذا أنه عندما يفرغ الناس من الحج ويبرأ الدبر الذي يكون على الإبل بسبب كثرة أو طول الركوب عليها، فإذا برأ الدبر الذي على ظهر الإبل نتيجة للسفر ونتيجة للأثار، وكانوا بغير أشهر الحج يتقاتلون، فإذا جاءت أشهر الحرم امتنعوا. قالوا فإذا برأ الدبر بمعنى أن أثر السفر وأثر الركوب على الدواب الذي يقال له الدبر إذا برأ يعني كلمة ونبت الشعر على مكانه وذهب ذلك الأذى والذي حصل نتيجة لكثرة السفر وعفى الأثر، يعني مضى مدة على الأسفار بحيث عفت عليها الرياح ومضى وقت طويل عليها، عند ذلك تحل العمرة بمن اعتمر. ومقصود من هذا أنهم كانوا يستعظمون العمرة في أشهر الحج في أشهر الحج هي في الأشهر الحرم، يعني يستعظمون العمرة فيها ويقولون إنه من أبيار الفجور، فجاء الإسلام وخالفهم في ذلك، وكانت عمر الرسول صلى الله عليه وسلم كلها في شهر ذي القعدة وهو من أشهر الحج ومن الأشهر الحرم.
وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال كان عمرو يقول حدثنا سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده قال جاء سيل في الجاهلية فكثم بين الجبلين. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال كان عمرو يقول حدثنا سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده قال جاء سيل في الجاهلية فكسى ما بين الجبلين. قال سفيان ويقول إن هذا لحديث له شأن.
وهذا أيضا فيه ذكر الجاهلية، لأن قال أنه جاء سيل في الجاهلية فكسى ما بين الجبلين، لأورده من أجل ما فيه من ذكر الجاهلية. جاء سيل في الجاهلية فكسى ما بين الجبلين، يعني سيل غير معهود، سيل ما كانوا يعهدونه لكفرته ولما حصل فيه من الكفرة، فصاروا يستعدون وكانوا يستعدون ويحتاطون لأنه ما كانوا يعهدون هذا الشيء. قال وكان يقولون أن هذا الحديث له شأن، يعني الحديث عن ذلك الشيء له شأن، يعني جعلهم يحصلون حسابا لأنفسهم وللبيت وللحرم، فكانوا يحتاطون وكانوا يعملون الأمور التي فيها الاحتياط بالنسبة للبنيان وبالنسبة للمحافظة على البيت. يعني فخبروا هذا السيل الذي حصل لهم في الجاهلية ولم يكن معهودا قبل ذلك صار له شأن عندهم، صاروا يحسبون لذلك حسابا ويحتاطون لذلك في منازلهم وفيما يتعلق بمحافظتهم على البيت. ومقصود من إرادة الحديث في باب أيام الجاهلية أن فيه ذكر الجاهلية.
وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو عوانة عن بيان أبي بشير عن قيس بن أبي حازم قال دخل أبو بكر على امرأة من أحمد يقال لها زينب فرآها لا تكلم فقال ما لها لا تكلم قالوا حجت مصمتة قال لها تكلمي فإن هذا لا يحل هذا من عمل الجاهلية فتكلمت فقالت من أنت قال امرؤ من المهاجرين قالت أي المهاجرين قال من قريش قالت من أي قريش أنت قال إنك لسؤول أنا أبو بكر قالت ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية قال بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أئمتكم قالت وما الأئمة قال أما كان لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم قالت بلى قال فهم أولئك على الناس.
هذا الحديث أو هذا الأثر أورده البخاري هنا بما فيه من ذكر الجاهلية وأن امرأة من أحمد وهم من بجيلة وهم من الأزل من اليمن حجت مصمتة يعني ساكتة لا تتكلم فبلغ أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه خبرها فجاء إليها وقال تكلمي فإن هذا لا يجوز فإن هذا العمل من أعمال الجاهلية فتكلمت وقالت من أنت فقال أنا رجل من المهاجرين فقالت من أي مهاجرين قال من قريش قالت من أي قريش قال إنك لسؤول أنا أبو بكر أنا أبو بكر قالت بعد ذلك فما بقاؤنا في هذا الأمر يعني هذا الخير الذي حصل لنا بعد الشر وبعد الجاهلية ما بقاؤنا في هذا الخير الذي حصل لنا بعد أن كنا في شر وكنا في جاهلية لأنه لما ذكر لها أن هذا من أعمال الجاهلية وأن هذا لا يحل ولا يجوز وأن عليها أن تترك الصمت وأن تتكلم وأن تبتعد عن هذا الشيء الذي أرادته وعزمت عليه قالت ما بقاؤنا بهذا الخير الخير الذي حصل لنا ما بقاؤنا فيه قال ما استقامت بكم أئمتكم قالت وما الأئمة قالت وما الأئمة قال أليس فيكم أشراف ورؤساء يأمرونكم فتأتمرون بأوامرهم قالت نعم قال فهؤلاء هم الأئمة وكذلك الأئمة المقصود من هذا كلام أبي بكر رضي الله عنه هذا يدل على أن الإمام إذا صلح صلحت الرعية الإمام إذا صلح صلحت الرعية وأن الإمام إذا استقام حصل للناس الاستقامة حصل للناس الاستقامة لأن الإمام في يده الحل والعقد بعد الله عز وجل فهو إذا أمر إذا أراد خيرا فإنه يسمع له ويطاع وينفذ ما يأمر به ولهذا جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان لأن السلطان إذا صلح صلحت الرعية ولأنه يحصل الخير الكثير بسبب صلاح السلطان فقول أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه إنكم بقاؤكم بهذا الخير في حال استقامة أئمتكم هذا يدلنا على عظم شأن صلاح السلطان وأن في صلاحه الخير الكثير وصلاحه وأن غيره تبع له يشبهه تماما ما جاء في الحديث الصحيح المتفق على صحته عن النعمان بن بشير رضي الله عنه وارضاه حيث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد اتقى لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حاله ثم يشرك ان يرفع فيه الا وان لكل ملك حمى الا وان حمى الله محارمه ألا وإن في جسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا في جسد كله ألا وإذا صلح فصلاح القلب يتبعه صلاح الأعضاء لأنها تبع له، وكذلك الرعية فإنها إذا صلح السلطان فإن ذلك سبب في صلاحها، لأن من وفق للخير فإنه صار على طريقة السلطان، ومن كان بخلاف ذلك فإنه يخشى سقوط السلطان ويخشى قوته ويخشى نفوذه، فإنه يحصل بسبب صلاحه وبسبب استقامته الخير الكثير والصلاح لرعيته.
وقال حدثني فروة بن أبي المغراء قال أخبرنا علي بن مسهر عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أسلمت امرأة سوداء لبعض العرب وكان لها حس في المسجد، قالت فكانت تأتينا فتحدث عندنا، فإذا فرغت من حديثها قالت ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. فلما أكثرت قالت لها عائشة وما يوم الوشاح؟ قالت خرجت جويرية لبعض أهلي وعليها وشاح من آدم فسقط منها فانحطت عليها الحدية وهي تحسبه لحما، فأخذت فاتهموني به فعذبوني حتى بلغ من أمري أنهم طلبوا في قبري، فبينما هم حولي وأنا في كربي إذ أقبلت الحدية حتى وازت برؤوسنا ثم ألقت، فأخذوه فقلت لهم هذا الذي اتهمتموني به وأنا منه بريئة.
وهذا من ذكر البخاري هنا في هذه الأيام الجاهلية ذكر قصة هذه المرأة التي كانت أولاد بجماعة من العرب وأنهم عاملوها هذه المعاملة السيئة وهذا الظلم الذي قد حصل منه لها، فإن هذا من أعمال الجاهلية، هذا العمل الذي عملوه معها من أعمال الجاهلية. وكانت تأتي إلى عائشة وتذكر من تقول ويوم الوشاح عاجيب ربنا على إنه مجلد في الكفر الجاني، فلما سمعت تذكر سألتها عن قصة يوم الوشاح نائب فأخبرتها وقصت القصة عليها وقالت إنها كانت عند جماعة من العرب وأنها كان لهم جويرية وكان لها وشاح من أدم من جلد يعني لونه فيه حمرة يعني يشبه اللحم، فجاءت حدية فسقط من الجارية الجويرية، فجاءت الحدية وهو الطائر من الطيور التي جاء ذكرها في ما يحل في الحرم يحل قتله خمس فوات سنة في الحل والحرم، ومنها الحدية طائر، فجاءت ورأت هذا الوشاح فانقضت عليه تحته لحم فأخذته فذهبت به، فاتهموا هذه الجارية واتهموا هذه الفتاة التي هي عندهم وقالوا إنك أنت أخذتيها، وهي تقول لهم إنها ما أخذته، ففتشوا عنه حتى بحثوا عنه في قبلها وأنها تكون أخذته يعني بين رجليها، فمتشوفها قالت فبين أنا في كربي وهم حولي يعذبونها ويتكلمون عليها إذ جاءت الحدية تطير ومعها هذا الوشاح حتى حادت رؤوسهم فألقت عليهم، فخرج الله لهذه المرأة من هذا الذي اتهمت به، فقالت لهم هذا الذي اتهمتموني به هذا هو الذي اتهمتموني به، فكانت تكثر من ذكر هذا الحدث وهذا الأمر الذي حصل لها، فتقول ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا على إنه من بلدة الكفر أنجاني، على إنه من بلدة الكفر أنجاني.
فرامة يا شيخ
فرامة؟ لا شك من هذا يعني أن الله أكرم به هذه المظلومة وفرج عنها يعني كربها و أظهر فراءتها وسلامتها، وهو لا شك أنه من إكرام الله عز وجل لها.
وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله فكانت قريش تحلف بآبائها فقال لا تحلفوا بآبائكم.
وعلى الحديث في عمر رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا من كان حالفا فليحلف بالله. وقال قال على من كان حالفا على من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. هذا قصر قصر للحلف على أن يكون بالله عز وجل. والمقصود يعني ليس بلفظ الجلالة الذي هو الله وهو الاسم اسم من أسماء الله عز وجل والذي هو أشهر أسماء أسماء الله سبحانه وتعالى. وأنا مقصود أنه يحلف بالله بأي من أسمائه أو بصفة من صفاته. ليس مقصود من ذلك كلمة الله وإن كان يقول يعني والله فقط. فممكن يقول والرحمن والرحيم والعزيز والحي والقيوم. وإنما يعني هذا كله حلف بالله. المقصود من ذلك يعني أن يحلف بأسماء الذات بأسماء الله عز وجل وليس بهذا الاسم وحده وكذلك بالصفات. لأن من حلف بأسماء الله وصفاته فقد حلف بالله عز وجل حلف بالله عز وجل. قوله على ما كان حالف فلا يحلف إلا بالله. وكانت قريش تحلف بآبائك فقال لا تحلفوا بآبائك لا تحلفوا بآبائك. محل الشاهد من إيراد الحديث لأيام الجاهلية قوله وكانت قريش تحلف بآبائك. يعني إن هذه من عادات الجاهلية من عادات قريش الجاهلية أنهم كانوا يحلفون بآبائهم. وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه يحلف بأبيه قبل أن ينزل وبعد أن يأتي التحريف. فإنه ثبت في الصحيحين أن مثلا حضرت عمر وهو يقول أبي وأبي فضرب على كتفه ونظر إليه وإله رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا تحلفوا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. الحلف لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى يعني بأسمائه وصفاته وحياة الله وكلام الله وعزة الله وعظمة الله وجلال الله وكبرياء الله والحي والقيوم والسميع والبصير. أي اسم من أسماء الله وأي صفة من صفات الله يحلف الإنسان بها وهو حالف بالله لأن كل ذلك من الحلف بالله عز وجل. ولا يكون مقصورا على لفظ الجلالة بل كما عرفنا يكون بالأسماء وبالصفات بأسماء الله وصفاته. كل ذلك هو محل الحلف وغير ذلك لا يجوز. فلا يجوز أن يحلف بمخلوق ولو كان ذلك المخلوق عظيما ولو كان كبيرا. بل لا يجوز أن يحلف بأفضل الخلق وسيدهم سيدنا محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإنه لا يجوز الحلف به ولا الحلف بالكعبة ولا الحلف بأي شيء معظم. لأن الحلف إنما يكون بالله عز وجل. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون لا تحلفوا إلا بالله. فهذا قصر قصر الحلف على أن يكون بالله. فلا يجوز أن يخرج عن هذا القصر وأن يتجاوز بأن يحلف بغير الله سبحانه وتعالى. لأن هذا جاء التحذير منه وجاء عنه عليه السلام قال أنه قال من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. الحلف بغير الله أمره خطير وأمره عظيم وليس بالهين. ولهذا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه انه قال لان احلف بالله كاذبا احب الي من ان احلف بغيره صادقا. لان احلف بالله كاذبا احب الي ان احلف بغيره صادقا. لماذا؟ لان الحلف بالله توحيد والكذب معصيه. واذا حلف بالله حلف بمن يحلف به ولكنه عصى إن كذب في حلفه. فإذا حصل منه خطأ في المعصية ولكنه حلف بمن يحلف به. لكن لو حلف بغير الله فإن هذا شرك
بالله عز وجل. فلو كان صادقا فلو حلف بغير الله وهو صادق فإن الحلف بالله وهو كاذب أهون وأحسن وخير من الحلف بغير الله تعالى وهو كاذب. والحلف والحلف بالله كما عرفت التوحيد والحلف بغير الله شرك وشرك مع الحلف بالله معصية والصدق مع الحلف بغير الله يعني صفة محمودة ولكن الخطر إنما هو في وضع الشيء في غير موضعه وهو كون الإنسان يحلف بغير الله سبحانه وتعالى. هذا كلام عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي أن نحلف بغيره صادقا. وبعض الناس يعني اعتاد وحلف أن يحلف بالكعبة أو أن يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلى أن يحصل منه ذلك أن يحضر مخالفة ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام لأنه نهى أن يحلف بغير الله عز وجل. ويمكن الإنسان أن يعود نفسه بأن يأتي بكلمة رب قبل النبي وقبل كعبة فيقول رب النبي ورب كعبة. الذي اعتاد أن يقول النبي يعود نفسه أن يقول رب النبي والذي اعتاد أن يقول والكعبة يعود نفسه أن يقول ورب كعبة. أنه إذا أضاف أو حلف بربوبية الله عز وجل والكعبة أو للنبي صلى الله عليه وسلم يكون حلف بما يحلف به وهو الله سبحانه وتعالى.
قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه أن القاسم كان يمشي بين يدي الجنازة ولا يقوم لها. ويخبر عن عائشة قالت كان أهل الجاهلية يقومون لها يقولون إذا رأوها كنت في أهلك ما أنت مرتين.
وهذا الحديث أيضا فيه ذكر الجاهلية لهذا أورده البخاري هنا في باب أيام الجاهلية لأنهم كانوا في الجاهلية يقومون للجنازة إذا مرت الجنازة قاموا لها. قد جاء هذا في الإسلام ولكنه نسخ جاء ما يدل على منعه وأنه لا يقام لها إذا أقبلت. وإنما الإسلام يعني يمشي معها ويذهب معها هذا هو المشروع. أما كان يعني يقوم لها ويجلس فهذا قد نسخ ومنع. وكان القاسم يعني يفعل هذا الفعل ويقول كنت في أهلك ما أنت كنت يعني يثنون عليها ويقومون تعظيما بشكل الجنازة. فجاء الإسلام بإباحة ذلك ولكنه نسخ وجاء ما يدل على منعه وأنه لا يقام في الجنازة. وكذلك أيضا اثنى عليها لا يعني لا يقال يعني على سبيل ما كانت تفعل الجاهلية من النعي وأنهم كانوا يعني يركب الراكب فينادي في الجنازة الميت وأنه مات ويثني عليه هذا لا يجوز. ولكنه إذا يعني ذكر بدون نعي وبدون هذا العمل من تفعل الجاهلية لأن كتب كتابة عنه أو ما إلى ذلك هذا لا بأس ولا مانع عنه.
وقال حدثني عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال قال عمر رضي الله عنه إن المشركين كانوا لا يفيضون من جمع حتى تشرق الشمس على سبيل فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل أن تطلع الشمس.
هذا أيضا ورده البخاري في كتاب أيام الجاهلية لأن المشركين كانوا لا يفيضون
الرحم مزدلفة حتى تطلع الشمس وتظهر على الجبل الذي هو عندها وقريبا منها، فإذا طلعت الشمس عليه انطلقوا من مزدلفة. ولهذا يقول أشرف، يقولون أشرف كبير بين المغير، يعني ينظرون إلى الجبل إذا طلعت عليه الشمس، هذه علامة انصرافهم أو وقت انصرافهم. كانوا يرقبون الجبل وينظرون الشمس متى تأتي عليه ويخاطبونه، يقولون أشرف كبير كيما نغير، يعني ننطلق من الزلف. فخالفهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصاب قبل أن تطلع الشمس، أصاب من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس، يعني أسفر جدا، إذا أسفر جدا وقبل طلوعها فإن هذا هو الانصراف من مزدلفة. الحاصل أن هذا العمل من أيام الجاهلية وفعل الجاهلية، وأنهم كانوا لا يفيضون من مزدلفة إلا إذا طلعت الشمس وظهرت على ذلك الجبل الذي هو عند مزدلفة وهو علامة انصرافهم. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فانصرف من مزدلفة لما أسفر جدا قبل طلوع الشمس.
وقال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة حدثكم يحيى بن المهلب قال حدثنا حسين عن عكرمة وسأسا بهاقا قال ملأ متتابعة. وقال وقال ابن عباس سمعت أبي يقول في الجاهلية اسقنا كأسا بهاقا.
هذا أيضا أورد البخاري رحمه الله من أجل قوله في الجاهلية، قوله سمعت أبي في الجاهلية، يعني هذا قبل أن يسلم أبوه. ومعلوم أن ابن عباس رضي الله عنه كان صغيرا، وأنه يعني ولد بعد المبعث، وعلى هذا فالجاهلية تطلق على ما يحصل في أيام الشرك ولو كان بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن يعني هذا يعني يحكي ابن عباس أن أباه كان يقول هذه المقالة، كان يقول في الجاهلية اسقنا كأسا بهاقا، يعني كأسا مليئا، كأسا بهاقا يعني كأسا مليئا.
وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم.
هذا أيضا فيه ذكر جاهلية، وهو قوله صلى الله عليه وسلم كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم، لأن شعره فيه حكم وفيه كلام جميل وكلام جيد وحسن يتفق مع الفطرة ومع الحق. وقال كاد أن يسلم، هذا كان في الجاهلية، لأن الشعر كان في الجاهلية، هذا الشعر الذي كان غير الصدق ولم يسلم، وقال كاد أن يسلم، يعني هذا الشعر الذي قاله وهو كلام جيد وكلام حسن يتفق مع الحق وقد قاله في الجاهلية. فهذا هو وجه إرادة البخاري رحمه الله الحديث في أبواب الجاهلية وأيام الجاهلية، لأن هذا الشعر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم، لأنه قال هذا الشعر الذي هو حكم ودرر قاله في الجاهلية وفي أيام الجاهلية. وقوله صلى الله عليه وسلم في أول الحديث أصدق كلمة قالها كاحم كلمة لبيد على كل شيء ما خلا الله باطله، هذه أصدق كلمة قالها كاحم على كل شيء ما خلا الله باطله، كل شيء ليس لله عز وجل ولا يراد به وجه الله فإنه باطل لا عبرة به ولا قيمة ولا يستفاد من الشيء إلا إذا كان لله ومن أجل الله وأريد به وجه الله سبحانه وتعالى.
وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه.
وهذا الحديث الأثر أبو بكر الصديق الله عنه وأرضاه، هو المعروف بالأخلاق الفاضلة والأخلاق الكريمة والمعروف بالصفات الحميدة، فمن أخلاقه ومن صفاته الورع والابتعاد عن الحرام والحذر من استعمال الحرام، فإن هذه القصة من أوضح الأدلة الدالة على ذلك، وذلك أنه كان له غلام وكان يأتيه بالخراج، والخراج هو الذي يتفق فيه السيد مع الغلام أن يعمل ويأتي في كل يوم مقدار كذا، والباقي يكون للغلام، يعني ما زاد على هذا المقدار يكون له يتصرف فيه ويستفيد منه. فجاءه مرة في طعام فأكل منه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فلما أكل أكله وفرغ من أكله قال: أتدري ما هذا؟ يقول الغلام: قال لا. قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن كهانة إلا أني خدعته، يعني راح يريه أنه يعني عنده علم بالكهانة وخدعه وأعطاه مقابل تكهنه هذا المقدار، فأكل منه الوتر وهو لا يشعر، فلما أخبره أدخل يده في فمه وقع كل شيء في بطنه، أخرج واستفرغ كل شيء في بطنه لأنه أدخل هذا الشيء الحرام على ما كان يعلم فيه وما كان يدري عنه. محل الشاهد من هذا قال: كنت في الجاهلية، فكنت من كان في الجاهلية، بمعنى في مثل الجاهلية، أورده البخاري رحمه الله من أجل أورد في أيام الجاهلية لأن فيه مثل الجاهلية، فكهنت الإنسان في الجاهلية وما كنت لك امتحان. وهذا يدل على فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وورعه وابتعاده عن الحرام، وأنه بعد أن أكل هذا الشيء ما سنحت نفسه بأن يبقى في جوفه، بل أدخل يده في فمه حتى استفرغ ما كان في بطنه.
وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة، قال: وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
هذا أيضا من أعمال الجاهلية، من البيوع التي كانت موجودة في الجاهلية، وأنهم يبيعون أو يتبايعون إلى حبل الحبلة، يعني معناه أنهم يعني له تفسيران، إما أنهم إذا كانت الناقة يعني نجيسة فإنهم يبيعون يعني ولد ولدها، يعني وبيع لمعدوم وبيع لمعدوم، أو أنه يعني والمعنى الثاني أنه إلى الأجل، يعني إلى نتجت التي في بطنها ثم التي في بطنها كبرت وحملت ثم نتجت عن الأجل، هو أجل مجهول، فكل من الأمرين ممنوع ومحرم، لا إن كان العين المبيعة هي ولد الولد لأن هذا بيع لمعدوم، أو أن البيع إلى ذلك الأجل لأنه أجل مجهول، والأجال إذا اتفق عليها لابد أن تكون معلومة، والبيع إلى أجل هو أن تلد الناقة ثم يكبر ولدها تكبر بنتها ثم تحمل ثم تلد، هذا شيء مجهول، فكل من الأمرين ممنوع وغير سائق غير سائق، سواء كان البيع لولد ولدها لأنه بيع لمعدوم، أو أن البيع يحل إلى أجل يحل لكون ولد ولدها يعني
يعني يحصل ولد من ولدي ولدها فإنه أجل مجهول وكل من هذين لا يفوق ولا يجوز. فنقول من هذا أن هذا من أعمال الجاهلية، ومن أجل هذا أغضب البخاري في أيام الجاهلية وسبق أن أورده في كتاب البيوع.
وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي قال حدثنا غيلان بن جرير قال كنا نأتي أنس بن مالك فيحدثنا عن الأنصار.
فنقول بحبل الحبلة، لأن الحبل هو حمل، فهذا الحبل إذا ولد يعني بعدين يحبل، معناه يعني حمل يولد ثم يحبل، حبل يولد ثم يحبل، حبل الحبلة يعني، فهو حبل وإذا ولد وكبر وحصل له الحبل يعني هذا هو معنى حبل الحبل، يعني حبل هو الحمل.
وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي قال حدثنا غيلان بن جرير قال حدثنا غيلان بن جرير قال كنا نأتي أنس بن مالك فيحدثنا عن الأنصار وكان يقول لي فعل قومك كذا وكذا يوم كذا وكذا وفعل قومك كذا وكذا يوم كذا وكذا.
هذا أيضا كذلك أورده البخاري رحمه الله في أيام الجاهلية، لأن أنس بن مالك كان يتحدث إلى الواحد من الأنصار أو من له علاقة بالأنصار يقول فعل قومك يوم كذا وكذا، فعل قومك، وهذا محتمل للجاهلية ومحتمل للإسلام، لأن يعني هذا كلام عام، ويمكن أن يكون أنس بن مالك يعني يلفظ شأن أمر الجاهلية وشأن الأمور التي وقعت في الإسلام وليس للجاهلية، يعني التي وقعت من الأنصار في الإسلام أو وقعت في الجاهلية قبل أن يبعث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، يعني فليس هذا الحديث أو هذا الأثر يعني متمحرا في الجاهلية، بل يمكن أن يكون شيئا منه في الإسلام، وأن أنس رضي الله عنه كان يحدث بأخبار أنصار في الإسلام، ويمكن أن يكون أيضا في الجاهلية قبل أن يأتي الإسلام. هذا الرجل هو من البجيرة، ويعني ليس من أوس الخزرج ولكن يجمعهم الأزد، يجمعهم الأزد.
القسامة في الجاهلية. وقال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قطن أبو الهيثم قال حدثنا أبو يزيد المدني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن أول قسامة كانت في الجاهلية لفينا بني هاشم، كان رجل من بني هاشم استأجره رجل من قريش من فخذ أخرى، فانطلق معه في إبله فمر رجل به من بني هاشم قد انقطعت عروة جوالقه، فقال أغثني بعقال أشد به عروة جوالقي لا تنفر الإبل، فأعطاه عقالا فشد به عروة جوالقه فلما نزلوا عقلت الإبل إلا بعيرا واحدا، فقال الذي استأجره ما شأن هذا البعير لم يعقل من بين الإبل، قال ليس له عقال، قال فأين عقاله؟ قال فحذفه بعصا كان فيها أجله، فمر به رجل من أهل اليمن فقال أتشهد الموسم؟ قال ما أشهد وربما شهدته. قال هل أنت مبلغ عني رسالة مرة من الدهر؟ قال نعم. قال فكنت إذا أنت شهدت الموسم فنادي يا آل قريش. قال فكتب إذا أنت شهدت الموسم فنادي يا آل قريش، فإذا أجابوك فنادي يا آل بني هاشم، فإن أجابوك فسل عن أبي طالب فأخبره أن فلانا قتلني في عقاب ومات المستأجر، فلما قدم الذي استأجره أتاه أبو طالب فقال ما فعل صاحبنا؟ قال مرض فأحسنت القيام عليه فوليت دفنه. قال قد كان أهل ذاك منك. فمكث حينا ثم أن الرجل الذي أوصى إليه أن يبلغ عنه وافى الموسم فقال يا آل قريش. قالوا هذه قريش. قال يا آل بني هاشم. قالوا هذه بنو هاشم. قال أين أبو طالب؟ قالوا هذا أبو طالب. قال أمرني فلان أن أبلغ فرسالة أن فلانا قتله في عقاب. فأتاه أبو طالب فقال له اختر منا إحدى ثلاث، إن شئت أن تؤدي 100 من الإبل فإنك قتلت صاحبنا، وإن شئت حلف 50 من قومك أن إنك لم تقتله فإن أبيت قتلناك به. فأتى قومه فقالوا نحلف فأتته امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم قد ولدت له، فقالت يا أبا طالب أحب أن تجيز ابني هذا برجل من الخمسين ولا تصبر يمينه حيث تصبر الأيمان. ففعل فأتاه رجل منهم فقال يا أبا طالب أردت 50 رجلا أن يحلفوا مكان 100 من الإبل تصيب كل رجل بعيران، هذان بعيران فاقبلهما عني ولا تصبر يميني حيث تصبر الأيمان. فقبلهما وجاء 48 فحلفوا. قال ابن عباس فوالذي نفسي بيده ما حال الحول ومن 48 عين تصري.
وهذه الترجمة إلى قول بعض المحامة في الجاهلية جاءت بعض النسخ، في بعض النسخ هذه الترجمة وفي بعضها بدون هذه الترجمة. قال الحافظ بن حجر وهي أولى، لأن الأحاديث التي بعد هذا الحديث ليست سرقتان وهي كلها في أيام الجاهلية، وإذا فيكون باب واحدة ولا يكون هناك باب للقتامة، لأن القتامة هي من جملة الأشياء التي كانت في الجاهلية. وعلى هذا فيكون الباب وهو باب أيام الجاهلية مستمرا حتى نهاية هذا الباب الذي قال عنه باب القتامة في الجاهلية. فبعض النسخ فيها باب القتامة في الجاهلية وليس فيه ثلاث من الأحاديث التي تحت هذا الباب للحديث الأول، أما الحديث الأخرى فهي حديث أجنبية عن القتامة، ولكنها مع هذا الحديث كلها تدخل تحت ضمن أيام الجاهلية وأفعال الجاهلية. فالأولى عدم وجود هذا الباب، وأن الأحاديث التي تحت هذا الباب متصلة بالأحاديث التي قبلها وأنها على نسق واحد وأنها كلها من باب واحد وهو باب أيام الجاهلية. والقسامة هي يمين معين سببها القتل أو التهمة بالقتل، وتكون على الإثبات أو النفي، تكون على الإثبات والنفي، يعني إثبات القتل أو نفي القتل. فالقسامة هي أيمان معينة سببها تهمة بالقتل وتكون بنفي القتل أو إثباته، تحلف على نفي القتل أو على إثباته. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه هذا الحديث، وهو أن أول قسامة كانت في الجاهلية كانت في بني هاشم، ثم ذكر هذه القصة، وهو أن رجلا من بني هاشم استأجره رجل من قريش، يعني من فخذ أخرى، لأن بني هاشم من قريش، وقريش أعم وبني هاشم أخص، وهم فخذ من أخال قريش. فرجل من بني هاشم استأجره رجل من قريش من فخذ أخرى، فذهب هو إياه. ولما كانوا في الطريق جاء رجل وطلب من هذا المستأجر، قال بعيد ليشد به عروة جوالته وهو الوعاء الذي يجعل فيه أمتعته وحاجاته، فأعطاه بعيد فأعطاه حقالا. ثم ذهبوا، ولما نزلوا هو المستأجر عقل الإبل وبقي بعيد لم يعقل، فقال ما كان هذا بعيد، لأن العقل أعطي لصاحب الجوال،
خاله أعطاه لصاحب الجوالة، أعطاه الغلام لصاحب الجوالة ليربط به حروة الجوالة. فقال: ما بال هذا البعير لم يعقل؟ قال: ليس له عقال. قال: أين عقاله؟ قد غمض عليه وتكلم: أين عقاله؟ فرماه بعصا فكان بها أجل، يعني كان سبب موته، ولكنه ما مات بالحال، يعني بقي مريضا. فمر به رجل من اليمن فقال له: أتشهد الموت؟ يعني الحج، أتشهد الموت؟ فقال: لا أشهده، وقد أشهده، يعني ما كان عنده عزم، يعني لا أشهده وقد أشهده. فقال: إني مرسل معك رسالة، هل أنت مبلغها؟ فقال: إذا أنت ذهبت إلى الموسم فنادي في بني هاشم، نادي في قريش، ثم بني هاشم، ثم نادي أبا طالب، فإذا وجدت أبا طالب فأخبره بأن الرجل الذي استأجرني أنه قتلني بسبب عقال بعير، قتلني بسبب عقال بعير لأنه مريض، ويعني أصابه بتلك العصا التي رماه بها، ولكنه بقي على قيد الحياة ما مات في الحال، فأوصى هذه الوصية، لأنه يعني قال أنه قتلني، لأنه حصل موت، وإذا يعلم بأنه سبب موته ما هو، وإذا يعلم سبب موته ما هو. فجاء ذلك الرجل المستأجر وصل قبل الموت، فلقي أبا طالب فقال: ما فعل صاحبنا يعني الأجير الذي استأجرته؟ فقال: إنه مرض وأنني أحسنت إليه ودفنته. فقال: هذا هو الذي يؤمل منك.
قال: قد
كان أهل ذلك منك، يعني أهلا لأن يحصل منه هذا الإحسان، وهذا هو كاذب فيما قال، وما هو الذي قتله. فقال له هذه المقالة ثم ترك، ما لأنه أبا طالب ما يعرف شيئا عن القصة، وإنما سأله عن صاحبه وقال إنه مرض وأنه أحسن إليه ومات ودفنه. فقال: كان أهل ذلك منك. فلما جاء الموسم وإذا اليمني الذي أبلغ أو حمل الرسالة وإذا ينادي في الموسم: أين بني هاشم؟ أين قريش؟ قالوا: هذه قريش. فقال: أين بني هاشم؟ قالوا: هذه بني هاشم. قال: أنا أبو طالب. قال: هذا أبو طالب. فقال: إنه أبلغ أرسل معه رسالة، وهو أن فلان قال إن فلان الذي استأجرني قتلني بسبب عقال. فعلم أو فهم أبو طالب أن الخبر الذي وصل إليه أولا من ذلك الرجل الذي قال أنه مرض وأنه أحسن إليه وأنه مات ودفنه، حصلت التهمة، وأن كلامه الأول ليس مصدقا فيه وأنه محل تهمة، وهذا كلام يحتاج إلى استثبات، لأنه ليس مجرد أن هذا الكلام يثبت به شيء. فجاء إلى ذلك الرجل القاتل الذي سبقا جاء إليه وقال أنه مات وأنه أحسن إليه ودفنه، فقال: إما أن تدفع 100 من الإبل لأنك قتلت صاحبنا، أو تأتي 50 من قومك يحلفون بأنك ما قتلته، وإلا قتلناك به، وإلا قتلناك به. عن الشاهد من إيراد الأثر هذا هو هذه الأيمان، هذه الأيمان التي قال: تحلف تأتي 50 من قومك يحلفون، لأن هذه القسامة، لأنها أيمان تقسم، أيمان مجموعة من الأيمان تقسم على مجموعة من الرجال، 50 يمينا من 50 رجلا، فيقال لها قسامة، أو تأتي 50 من قومك يحلفون بأنك ما قتلت. فراح يبحث عن من يحلف، فأتى 50، يجمع العدد ويستعد للحلف. فجاءت امرأة بولدها وطلبت منه أن يجيزه بواحد من 50، وأن لا يصبره عندما تصبر الأيمان، يعني يحبسه للحلف عندما يعني يحصل الحلف، وكانوا يحلفون على الأيمان بين الركن والمقام، يحلفون عند الكعبة لأنه تعظيم للمكان. ثم جاء رجل آخر فقال إنك طلبت 100 من الإبل أو يحلف 50، وأنا أريد أن أذبح وكل يعني عن كل واحد يعني ناقتان، فأنا أدفع لك بعيرين ولا أحلف، أنا أدفع لك بعيرين مقابل حلفي ولا أحلف، ولا تخبرني يوم تصبر الأيمان. فأخذ منه البعيرين فجاء 48 وحلفوا. قال ابن عباس: فما حال الحول وفي 48 عين تطرق، يعني كلهم ماتوا، كلهم هلكوا، كلهم هلكوا. الحاصل ان محل الشاهد من القسام او ذكر هذا في ايام الجاهلية انه كان عندهم القسامة، وانها يعني 50 شخصا يحلفون على التهمة بالقتل.
قال حدثني عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام.
والاسلام جاء بالقسامه وهي ستاتي عند البخاري رحمه الله، يعني حكم صحيح القسامه في الاسلام جاء وثبت وله احكام تخصه، وسياتي الحديث عند البخاري في كتب القادمه.
وقال حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد استرق ملأهم وقتلت ثرواتهم وجرحوا، قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الإسلام. وقال ابن وهب: أخبرنا عمرو عن بكير بن الأشج أن كريبا مولى ابن عباس حدثه أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس السعي ببطن الوادي بين الصفا والمروة سنة، إنما كان أهل الجاهلية يسعونها ويقولون لا تجيز البطحاء إلا شدا.
يعني البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث لأن فيه ذكر يوم بعاث، وهو كان من الأيام التي حصلت في الجاهلية، وهو مكان حصل فيه بين الأوس والخزرج مغفرة عظيمة، وقتل فيها ثرواتهم وهم كبارهم وأشرافهم، فهو يوم قدمه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ودخلوا في الإسلام، وزال ما كان بينهم من البغضة وما كان بينهم من عداوة وشحناء، وصاروا إخوة متآلفين بعد أن كانوا أعداء متناثرين يقتل بعضهم بعضا. فهذا مما حصل في الجاهلية، لأنها مواقف وأيام وأماكن يحصل الاتصال بها بين القبائل ويحصل ما يحصل من الأضرار الكبيرة، وكان هذا حصل في الجاهلية. ثم ذكر أيضا ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه انه قال: ليس السعي بين الصفا والمروه في بطن الوادي سنه، المقصود من ذلك السرعه التي تكون في بطن الوادي، السعي بين الصفا والمروه والنجي من الصفا الى المروه، لان هذا كما هو معلوم ركن من اركان الحج وركن من اركان العمره على خلاف من العلماء بين العلماء في ذلك. ولكن ابن عباس رضي الله عنه يريد الاسراع الشديد الذي هو يختلف عن المشي في الاماكن الاخرى التي بين الصفا والمروه. وهذا الذي جاء عن ابن عباس ثبتت السنه فيه وانه سنه، ولكنه مستحب وليس بفرض وليس بلازم، ولو ان كان مشيا في هذا المكان مثل الاماكن الاخرى التي بين الصفا والمروه فانه لا غير عليه في ذلك ولا بأس بذلك، فهو ليس بفرض ولكنه مستحب، كن فعله بحثا وإن لم يفعله فلا